ونسمع كل القراءات التي تتلقى الشاكرين الشيخ صالح الفوزان انزل الله عز وجل مكتوبا ونبدا ان شاء الله في باب العظيم من ابواب الفقه جميعا في نفس هذا البيت وهو باب من احكام البيوت. يقول الشيخ: بين الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم في سنته المطهره احكام المعاملات لحاجه الناس الى ذلك، لحاجتهم الى البلاد الذي تقوى به ابدانهم الى المدارس والمساجد والمواكب وغيرها من ضروريات الحياه ومكملاتها. كان الشيخ يقول ان يذكر العله التي من اجلها أجاز الله عز وجل البيعة وحملها، وهي احتياجات الناس بعضهم البعض. يقول: والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأربعة المذكورة كما تعلمون هي المصادر المتفق عليها لتلقي الأحكام الشرعية إلى أهلها، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: وأحب الله البيعة. قال تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله عز من قال: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت الاقوال تهوى بالحد وتنزهوا عن البيع والشراء. فربنا عز وجل ارشدهم الى ان هذا الامر ليس فيه شيء، ليس عليكم جناح. نفي الجناح كما قال العلماء الاصولي يدل على الاباحه. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: البيعان بخيار مالا يتفرقا. فان صدق وبين، اي صدق كل واحد منهما مع صاحبه، وبين اي بين ما في البيعه من عيوب حتى يعلم بها المشتري، فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. بورك مبني لما لم يسمى فاعلهم، والفاعل هو الله عز وجل.
النبي
صلى الله عليه
وسلم:
يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: البيعان بخيار ما لم يتفرقا، فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محرقا بركة بيعه. قد اجمع العلماء على ذلك في الجمله. ايه معنى كلمه على ذلك؟ على البيع في الجمله يعني البيع مجمل مباح، اما عند التفصيل كل حاله من حالاتها تاخذ الحكم المناسب لها. واما القياس، اي القياس كيف يدل على مشروعيه البيع وعلى اباحته. قال الشيخ: فمن الناحيه ان حاله الناس داعيه الى وجوب البيع، أن حاجة الناس تتعلق بما في يد صاحبه من سمن أو مسمى، وهو لا يكونه إلا بعوض منه، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب. يقول: ويمعقل البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. والصيغة القولية تتكون من الإيجاب، وهو الضرب الصادر من البائع كأن يقول: بعتم. والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول: اشتريت. والصيغة الفعلية أي التي يعقد بها البيع هي المعطاء التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد. وقد تكون الصيغة مركبة من القولية ومن الفعلية، يعني كان يقول له: بعته، فيقول أخذه اعطني إياها، ثم يقول: اشتريت، اعطني السلام، فتتم الصيغه القوليه والفعليه. قال الشيخ تقي الدين: بيع المعطى له صور، احداها ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط، كان يقول: بعت، او الله يبارك فيك. ومن المشتري اخذ فقوله: خذ هذا الثوب بدينار فياخذه. وكذلك لو كان الثمن معين، مثل ان يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فياخذه. الثانية أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء. المشتري يتكلم والبائع سيعطي. من أكأن الذي صدر من المشتري هو اللفظ والذي صدر من البائع هو الفعل. يقول أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة. معنى كلمة مضمون في الذمة يعني على سبيل الدين، أي أنه يعطيه في مال السلعة. الثالثة أن لا يرفض واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن. هنا قلنا العادة محكمة قاعدة كلية، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والعادة المحكمة لها شروط معينة من أفضلها أو من أقواها ألا تخالف نص الشرع. فلو تعرف الناس على صفات معينة من البيع والشراء والأخذ والإعطاء، وتعرف الناس على ذلك ولو تتصادم مع النصوص الشرعية، فالبيع ينعقد ويترتب عليه أثار. يقول ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يشترط في العقد، ومنها ما يشترط في المعقود عليه اذا قبل منها شرط لم يصح البيع. لذلك نقول اركان البيع اربعه، يعني لكي تتم عمليه البيع اربعه اشياء: البائع والمشتري، ولا ينعقد بيع الا البائع والمشتري، والمبيع والسلف. مش حاجه كده؟ يبقى البائع والمشتري والمبيع والسلف. طيب انت المعلومه دي، حالات البيع باعتبار الثمن والمثمن. حالات البيع باعتبار الثمن والمثمن، ان يكون الثمن موجود والمثمن موجود. الثمن موجود والمثمن موجود، فهذا يسمى بيع الحاضر للحاضر، وهو مشروع مع بقية الشروط. أنا رايح أشتري العربية، العربية عندي والفلوس معايا، يبقى السمن اللي هو الفلوس، والمسمى اللي هي إيه؟ السيارة. ده موجود وده موجود، يسميها إيه؟ بيع حاضر بحاضر. هو مشروع مع بقية الشروط. أخيرا شوف شروط البيع، أقول لك مثلا أنا معايا فلوس لحسين الفقراء، هي حاضر بحاضر، نعم لكنه غير مشروع، لأن لابد شروط ثانية هي تتحقق. النوع الثاني، الثمن موجود والمسمى غير موجود. الثمن موجود والمسمى غير موجود، يسمى بيع السلم. بيع الايه؟ السلم. بيع السلم المقلل، وهو مشروع مع بقية الشروط. بيع السلم. النوع الثالث، المسمى موجود والثمن غير موجود. المسمى الموجود هو البيع، والثمن غير موجود. مسمى بيع الآجل. بيع الايه؟ الآجل، وهو مشروع مع بقية الشروط. النوع الرابع، الثمن غير موجود والمسمى غير موجود، لا في الفلوس ولا في البضاعة. الثمن غير موجود والمسمى غير موجود، لا في الفلوس ولا في البضاعة. يسمى بيع الكاذب بالكاذب، وهو محرم ولا يجوز. الكاذب أمزح عليه، بالكاذب وهو محرم ولا يجوز. معايا حاجة كده؟ يبقى أنا معايا فلوس ولا أنت معاك بضاعة، بالبيع لا يجوز، محرم ولا يجوز. تم تم بيع الاتفاق محرم، والربح الذي يحصله احدهم من اهل الحرب. هذه معنى الاتفاق.
الثمن غير موجود، اي ليس موجود في الجو ولا غير موجود في حال البيع والشراء. يعني عندي سياره واتيتها واتى رجل للشراء الشرعي
قال لك مشهور السياره في البيت.
نعم تمام
صح، مش موجود عند الاصل.
عدم امتلاك الاصل
هو غير موجود بسبب المريض. كمل.
الانتفاع به مطلقا،
مما يباع ويدفع به الضحك، فليصح بيع ما يحرم انتفاعه كالخمر والخنزير وآلة النحل والميت، قوله تعالى قول صدمه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام. ولأبي داود حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. ولا يصح بيع الأذهان النبسة ولا المتنبسة. النبسة أي في أصله، متنبسة يعني دخلت عليها النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الحديث المتفق عليه أرأيت شحوم الميتة فإنه تطغى بها السفن وتذهب بها الجنود ويستصبح الناس بها، قال لا هو حرام. وحرام هو البيع ولا الانتفاع؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الميتة كويس والخمر والخنزير والأصنام. ابتداء كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم إيه؟ بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. فقال الصحابة للرسول أرأيت شحوم الميتة فإنه ينتفع بها، تطلب بها السفن وتذهب بها الجلود ويستصبح الناس بها، قال لا بل هو حرام. ثم قال إن بني إسرائيل لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة جملوها ثم أذابوها ثم باعوا ثمنها. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول طيب لما سيدنا النبي قال هذا الكلام الصحابة قالوا الميت من بها كيل وكيل وكيل، فسيدنا النبي قال لا بل هو حرام. هو حرام هل هي عائدة على البيع أم عائدة على الانتفاع؟ التحريم عائد على البيع لا على الانتفاع. ليه؟ مش معنى ما تكونش عائد على البيع على الانتفاع انك لا، لان النبي ابتدا ابتداء بحرمه البيع ولم يتكلم معهم عن حرمه الانتفاع او عدمه، فقال ان الله حرم بيع الخمر والبيت والخنزير والاصنام. قالوا ارايت شحوم البيت نفع قال بل هو حرام. لذلك قال شيخ الاسلام عليه رحمه الله بل هو حرام عائد على البيع على البيع ولو من اجل الانتفاع المذكور. فالبيع محرم، اما الانتفاع فلخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل شيخ الاسلام باجماع المعاقد على جواز اطعام كلب الصيد الميته. واخد بالك؟ اطعام من انتفع بالميت. واخد بالك؟ مع كلب الصيد حتى يتركه ميت. يبقى لو قلنا ان هو حرم على الانتفاع متصادم الفهم مع الاجماع. فالاجماع معاقد على جواز اطعام كلب الصيد الميته. يبقى الانتفاع بالميتة ما بدا شيء مشروع، أما البيع ما يكون محرم. يقول ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليم، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعقود فلا يصح بيعه. فلا يصح بيع عقد مال ولا بيع جبل شارد ولا طير في الهواء ولا بيع مغصوب من غير مغصبه او قادم على اخذه من المغصب. يشترط في السمع والمسمى ان يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين. اشتري منك المعلومه، اشتري منك في الكتاب بكتاب 5 جنيه، يبقى 5 جنيه معلومه في الكتاب. لان الجهاد غرض والغرض منهي عنه فلا يصح شراء ما لم يرى أو رآه ونهيه، ولا بيع حمل في بطن أمه ولا لبن في ضرع منفردين. إيه معنى كلمة المنتج ده خليك معاك. واحد راح يبيع البقره في السوق معايا يا محمد، فحبس اللبن في ضلعته اللي هي المصغره، فالراجل فيه بيشتري بكام البقره، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لولا مثلا بايه بكذا كذا، قال له يعني ايه طب زود شويه، قال له 8.5 كويس ده كل لبن ضعها يا عم، عمال يتفطح لبن، قال له خلاص يا عم ناخد شويه اللبن من الدور الله يرحمه وحرم الله يرحمه. يعني هنا بقى ان هنا باع اللبن منفرد عن ايه؟ عن البهيمه، واللبن اصلا ناس مجهول غلط لا يدرس. وصل زي المصدر نفسه على المصدر بقى يتحامل ولا مشرب راح يشتري النعجه، قال له اشتري النعجه، قال له ب 2000، قال له والله هجوز واحد بلد، قال له خلاص واحد فرصتين ريحي، لان كل واحد ايه منفرد ده لو فتح بعض الاطفال دون التفريق فالبيع جائز. وصل وصل. طيب ولا يصح بيع الملامسه كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك الجلد. معقد الموضوع يا زلمه دخل في بعض معرض اسواق قال له والله عليك والثوب اللي تلبسه ب 5 جنيه هذا لا يجوز. ليه يا اخوانا كل ده بهذا والله؟ ولا المنابذة كأن يقول أي ثوب لبسته إلي أي طرحته فهو بكذا. ده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ولا يصح بيع الحصى كقوله ابن هذه الحصى فعلى أي ثوب وضع فهو بكذا، كل هذا محرم ولا يجوز. طيب باب في بيان البيوع المنهي عنه.
ما أراد أن يشتريها ولكن أراد أن يسأل ما يظن أنه يريد هذه السلع، اتصل به وقال له سأشتري السلع الفلانية أتيك بها بغير أن يتفق معه عن الثمن أو بيبقى. يعني وقال له مثلا إيه السيارة مثلا في نوع تويوتا مثلا ولا اتفق معها شيء ولا بثمن ولا أي شيء ولا معاد ولا أي شيء، هل يمثل؟
لا مش المال ولا يفتح لا يفتح ولا 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 في البيوع المنهي عنها ولا يفتح 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 واخد بالك؟ فكل ما حرمته عليه الشريعه يحرم، وحتى لو بعناه لملحد، لو بعناه لمبتدئ برضه لا يجوز، لان الشريعه تملها ها هي الاساس في ذلك. ليه اقول الكلام ده؟ لان بعض القوم قالوا لا باس ان يعمل في المحرم لدى غير المسلمين، لا يجوز مطلقا، لان العمده في ذلك شريعه الاسلام. والدليل على صحه هذه القاعده وهذا القول ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل بلاويه خمر اي بقربه فيها خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هديه لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حرم شربه فاسقط الرجل، فقام رجل وساره بكلمه ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سارت؟ قال قلت له بيعها وانتفع بثمنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربان حرم ايه؟ بيعها. محل الشاهد ان بيعها مطلق لاي حد، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم بيعها حرم شربان حرم بيعها علم ان البيع محرم على الاطلاق ولا يجوز. يبقى احنا نقول باب المنهي عنه في البيوع طبقا لايه؟ شريعتنا نحن. كذلك لا يحل لغير المسلمين ان يتاجروا في بلاد المسلمين بما حرم عليه الاسلام مطلقا امر بين حد واحد، ويجبروا على ذلك لان الاصل العقل بشريعه الاسلام ولا يجوز العمل بغيره. يقول الشيخ تمهيد امام الله سبحانه ولله البيع والشراء ما لا يترتب على ذلك تفويت بما هو انفع واهم، كان يزاحم ذلك اداء عباده واجبه او يترتب على ذلك اضطراب بالاخرين. لاحظوا قلنا احكام الشريعه في البيع والشراء وفي كل شيء على اساس ان الناس مجتمع يعيشوا بعضهم الى بعض ولم تنظر الى المصالح الشخصيه قط ابدا. عشان كده مثلا النظره الاقتصاديه الصحيحه ما بتبصش التحسينات دي من المشروع، لا، كيف نفعت به غيرك؟ هو ده النظره الصحيحه. واحد مثلا عمل مشروع ويكسب مثلا في لوكال فيلم ايه؟ ايه المشروع ده؟ هو طلع حاجه ايه الحاجات اللي بتاعها وما فيش اي منفعه لا اقتصاديه ولا سياسيه. ليه؟ لازم تراعي المصلحه العامه ومصلحه الامه. فلا يصح البيع ولا الشراء مما تلزمه صلاه الجمعه بعد ندائها الثاني. والمعني بالنداء الثاني اي الاذان والخطيب على المنبر، هو ده المعني بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه اليوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وامروا بالبيع ذلك خير لكم باذن تعالى. خبرها الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت الاداء لصلاه الجمعه لئلا يتخذ ذريعه الى التشاغل بالتجاره على طولها، وخص البيع على انه من اهم ما يشتغل به المرء من اسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم على صحه البيع. وايضا ممكن ان يقال لما نهى عن البيع كان من اللوازم ان ينهى عن الشراء لانه لا بيع الا بايه؟ بالشراء. لما البيع هنا يا اخوانا غير صحيح، غير صحيح. ثم قال تعالى ذلكم يعني الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعه خلق لكم من الاشتغال بالبيع ان كنتم تعلمون مصالح انفسكم وكذلك التشاور وغير البيع عن الصلاه محرم. التشاور بغير البيع عن الصلاه محرم، وكذلك بقيه الصلوات المفروض ان يكون التشاور عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى بحضورها في المساجد. قال تعالى في البيوت الذين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والاصال رجال لا تهيئ تجارات ولا بيع عن دين الله الى اخر الايه. وكذلك لا يصح بيع الشيء الى من يستعين به على معصيه الله ويستخدمه فيما حرم الله. كويس؟ شيء يستعين به على معصيه الله. التخرج البائع غلب على الفرد او ايقن انه سيستغرق في معصيه الله، لا يحل لك التبعه. الا طب هو اصلا طالما يستعان به على معصيه انا بتاجر في من اصله ايه؟ قال لا، نقصد بذلك الشيء الذي يستخدم في معصيه الله والشيء الذي يستخدم فيما اباح الله او فيما استحب. مثال ذلك اله الاستحداد في حق العالم تستخدم في حق العانة وتستخدم في حق اللحية، ففي هذه الحالة مباحة. يبقى أنا مسلم أتاني وطلب مني هذه، الشرع يوقع أصل في المسلم الاستقامة أبيعها له، ولكن لو جاء وقد أتيني كذا لأجل أحد لحيتي فلا يحل لك. قال لك ممتنع عن النبي كله يا رب ده عندك محضر في الوقت أنت كله يعمل أشياء معه. واخد بالك؟ لا يجوز مطلقا بيعه. يبقى الاستدلال ده الاشياء اللي هي قمها تستخدم فيما حرم الله وفيما ايه؟ اباح الله واستحب. واخدين بالكم؟ اما اذا كان الشيء لا يستخدم الا فيما حرم الله لا يجوز. راجل فاتح محل ذهب يبقى خاتم للرجال لا ابدا. راجل فاتح معرض نوميه ولا ايجار واخد بالك؟ واحد يقول والله عندنا كنيسه واخد بالك انت عاوزنا شغل ايجار لا أن الأصل في الكنيسة بنية إيه؟ لمعصية الله فلا يجوز. فلما يكون بقى إيه؟ أحد شعب مصر بلد المساجد والكنائس الدولة المدنية الديمقراطية فالأمر معلوم.
بالنسبة
للملابس اللي هي ملابس النساء اللي قلنا لها الأصل أن هذه الأشياء تحل في بلد. ولكن لو رأى بعض الفرد أو تعتقد أن المرأة تستلبس في معصية الله لا يحل. لا حتى لا نضيق ما وسع الله، وحتى لو فرض انت راجل مثلا من محل بتاعك ها في ايه؟ في مركز من المراكز ياتيك الزبائن لا تعرف اعيانه، فجاءتك المرأة الى الرجل عاوز العبايه كويس خلاص فاسترسلت معك بالكلام فقلت لك والله اصل ايه؟ اصل الجزء اللي اتجوز عليا دي كان عاوز ايه؟ تشغيل. فهذا الذهب ماشي. انت لست لك ان تسال وليس لك ان تتصل معك بالكلام.
هذا ابو سفيان بن حرب وفلان بن فلان
فقالت موسى هذا فلان ابن فلان وابو سفيان بن حرب. الاسلام اعز، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه. لذلك اخر مره من المرات ما تنساهاش واحنا في بلاد الحجاز كنا نشتغل في مدارس تحفيظ القران وعملنا دعوه بسماحه الوالد الحجاز هو امير منطقه مكه من اولاد الملك عبد العزيز على الجميع رحمه الله. اخذنا هذه الدعوه وكان كتبت الكلام بحضره الامير كلميه الامير عبد العزيز. فالاخر اللي بيكتب قال ايه؟ تتشرف مثلا مدارس كذا وكذا ودعوتهم يدور مثلا ايه؟ تحييد الطلبه والعلماء بحضره القران وفي حضور سلوك من الملك فلان فلان وسماحه الوالد الناس. واخد بالك؟ ونبدا يوم ان الغضب على الغضب. وقال كيف تجر تبدو اسمنا او اسم الوالد؟ ها؟ هو ده التحديد. لذلك لما عرض الشيخ عدد جماعة القراء والقراء من العلماء فكان منهم ربيعة بن الحضرمي كان أعمى فكان وقتها فبعض الحضرمي نادى عرض الشيخ وقال يا غلام خذ بيد الشيخ حتى يرسم يده. فأول عرض واحد راح مشي فوقف والمية تصب عليه، مين اللي صب المية على عرض الشيخ؟ فقال له يا أبا يعقوب أتدري من يصب عليك الماء؟ لا أدري. قال أريد المؤمنين. قال أجلك الله كما أجلت العلم وأهله. عشان كده قال أبو الدرداء وويل لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرفتموه. ولذلك هم قد بمثل هذا ما احببتم لا تزالون بخير قال ابي الدرداء في الروايه ما احببتم خيارا وقيل فيكم الحق فعرفتموه. كده محترمين يا اما ما احببناش الخيار ولا يوجد خيار اخير من اهل العلم رفض يوم ما كملنا يوم الحفل كده جه سماحة الوالد الأول ثم جاء الأول الشيخ عليه رحمة الله نزع يده من يد الأمير خشية ألا يقبلها سنة طبعا أقول الرأس لنا الأبريان أقول إخواننا هؤلاء القوي لما أجلوا العلماء وأكرموا أكرمهم الله عز وجل ولما أخروا البلاد من دنس الشرك والقبور أغناه الله عز وجل. طيب. ايوه زي ما
الاسلام يقرا
ماشي. يقول ويحرم بيعهم على بيع اخيه المسلم. يعني يقول انا اشترى سلعه من عشره انا اعطيك مثلها بتسعه او اعطيك خيرا منها بثمانيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع بعضكم على بيع الارض. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرجع الرجل على بيع اخيه. طب اخيه الاخوه ايمانيه ولا اخوه في النسب؟
ايمانيه.
ها؟ ايمانيه. ويقول فيها ضمن النسب. وكان الله يحرم على شرائه كان يقول لمن باع سلعته بتسعه اشتريها منك اشتريها منك بعشره. وكان يحصل اليوم في اسواق المسلمين من امثال هذه المعاملات المحرمه فيجب على المسلم اجتناب ذلك والنهي عنه وانكاره على من فعله. ومن البيوع المحرمه بيع الحاضر للباد والحاضر هو المقيم في المدن والقرى والباد هو القادم من البادية او غيرها لقوله لا يدع حاضر لبادئ. ولكن هذا الامر يخبرنا وعدا وهو ان يكون البادئ لا يعرف السعر ويغرر اما ان كان الامر على المصداقيه ويتكلم بسلك فلا باس. قال ابن عباس لا يقوم له سمسار اي لا يدل يتوصل بين البائع والمشتري وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكان عندهم لا يجوز للحاضر ان يتولى بيع سلعه البائع كذلك لا ينبغي له ان يشتري له السوق في بلد الحياس بس كان في البلد وحي بلد فطبعا كان متعيز بلد لنبس على الأطباب اللي مثلا دول على صحة الاتخاط فسوق الجامعة هناك يطلع عليك واحد في منطقة الدعالة بتاعتك وراجل الدلال اللي هم سكها واحد يخبرنا بكذا مين يشتري؟ تبع وخلاص عدد المشترك البائع عنوان مش الدلال يقول خلاص وما ياخدش عليها فلوس فانا واقف انا مصدق ليه جاءت المراه دي يعني عجوز شرطاء عجوز بس طبعا لازم يخاطب انا مش عارف ومعاها فرس العجل فضل يقول لها تبيعي عجوز قالت له بني قال لها انا واقف فالراجل الدلال عمل يهلل بكذا 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 والناس اللي بيشتروا رفعوا الحد بوصل سعر معين تبيعي يا عبد الله يقول لها ايه؟ لسه جبتي. قال لها رد عليها قال لها الدلال وعاوز يخلص نفسه ياخد المصلحه بتاعته غلط. قال لها مش هيجيبه اكتر من كده. قالت له الرزاق بيد الله لسه جبتي. طبعا ايه عامل ده؟ الارزاق بيد الله ليست بيدك. تربيه. وهي عجوز كعجائز ليس ولد. ومن البيوع المحرمة بيع العينة وهو أن يبيع سلعة إلى شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل كان يبيع إليه سيارة ب20,000 إلى ثم يشتريها منه ب15,000 حالا يسلمها له طرفا للشبهة بالمثل إلى حلول الأجل فيحكم ذلك لأنه حين يتوصل بها إلى الربا فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حادة مع التفاضل وجعل السلع حيلة فقط. ده مهم جدا يا إخوان البيع والعينة لأن ده موجود في مصر بكثرة اللي يسمون حرق البضاعة. يقول لك بضاعة حلوة في السوق تخرب الدنيا. حتى لا تعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم على دم البقر ورغمتم بالسلب وطلبتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى أرجعوا إلى الدين. ده النص والحديث سنده صحيح. وقال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يستحلون الربا بالبيع ده بيع وهو يشتري سلعة نسيئة من رجل ثم يبيعها له نقدا بالثمن أقل يبقى كنا بنعمل ايه؟ هو عاوز 20,000 فراح قال له والله احنا عاوزين 20,000 ايه؟ سلف واحنا طبعا انت راجل ما بتتعلم وما بتشوفش الشعار فاحنا عاوزين نحكي المساله ايه؟ نبيع ايه؟ بيع عمود واخد بالك فاشترى منه سيارات بكام 20,000 طب مؤدب كام؟ قال له مش مؤدب الله القصه قد ايه بالشهر؟ 2000 جنيه بالشهر وحط كل شيء وكتب كوبايات وكان قال له عاوز بعد كده طب كاش قال له خلاص عشان تصحيح لو تكون عندنا ب 15 الله يبارك لك اديني فلوس خلاص اصرف ومشي يبقى اللي حصل ايه؟ هو خد منه كام؟ خد منه 15 هل راح منه كام؟ بس عشان انا مش فصحى بكلامي دخلت في المعاويه تاني مره واخد بالك ده اخوان اعظم جمل من الذي يتعرض له البشر أو موجود
سواء ترك المجلس أو لم يترك
خلاص البيع بأعظم والله اللي يبقى بس أعطوه كل حاجة واحد بالك ده الأخ بس الضلاع أعظم جرم ما يتعرض إليه هذا الذي قال فيه أيوب السيفياني يخادرون الله كأنهم يخادرون الصبيان ولو أتوا الأمر عيالا ما كان أهوى العيال واضح يا أخوانا كده؟ فهمت بالعين وخاطر العين عيد بقى خلينا انا وربنا يعافينا وجهي رحت اشتري الكود ده هو من واحد وكان الكود ده قال لي 20 جنيه نسيت قال لي ايوه نسيت كل شهر جنيه واحد خدت منه وكتبنا الاوراق كلها كل حاجه خلصنا البيع والفضه النكس هو الواحد وبعد ذلك قلت له لو سمحت اشتري 20 جنيه قال له ماشي اشتري لك 15 يديك الفلوس خدت الفلوس يبقى اللي حصل بالظبط ايه؟ ان انا استلفت منه 15 جنيه هرجع له كام؟ بس كل شهر ما الفرق بين هذا وبين ذي الفرق لذا النسيئة؟ لا شك بها لما في الوضع اللي خلنا ايه مختلف كما خلق معنا في حريرة حاضر حريرة بحريرة وبينهما ايه طبعا وقع من ده محرم محرم ومن الربا المحرم. طيب ايه الاشكال بقى الكبير؟ لو ان الذي اشتريت منه السلعة نسيئة بعتها الى غيره نقدا وبثمن اقل لها نسميها الى ايه؟ التورق للقاف نسميها الى ايه؟ التورق. حكمها الشرعي قال عمر بن عبد العزيز التورق آخرية الربا آخرية الربا يعني صور الربا. شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قال للتحريم قول واحد فرجعه تلميذه البدر بن القيم يقول ولقد رجعت شيخنا في هذه المسألة أكثر من مرة فأصر على التحريم وقال العلة التي في التورق هي التي في الربا. وهذه ما قلت شوف يا شيخ الاسلام ابن تيميه في المسألة دي كلام ماتع كلام واحد فاهم خبير قال والبيع الذي أحله الله في الكتاب وشرعه الله في سنته وشرعه النبي في سنته صلى الله عليه وسلم هو أن يكون البائع له غرض في الثمن والمشتري له غرض في السلعة فإن كان غير ذلك فلا بريد في هذا البيع. يبقى أنا بشتري هذا من محمود عاوزه وأخويا بائع محتاج فلوس يبقى أنا محتاج السلعة وأخويا محتاج الثمن هو ده البيع اللي شرعه وهو على النبي وأبي النبي فإن كان على غير هذا التراب فلا بريك في هذا نعم فالبيع الذي أحبه الله في الكتاب وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون المال في حاجة إلى الثمن والمشتري في حاجة إلى السلعة يعني يريده فإن كان غير ذلك فلا بريك في هذا البيع. طب مسألة ركز معاك يا جماعة واحد اشترى بحجاز أو تملكه المسلم وانعقد البيع ورايح يشتري فعلا عشان الوليه محتاجه للجواز كويس فضل ربع البيت لسه داخل البيت مع جرار المتبادل البنت وقعت دراعها انكسر او مش رايح بتبني الجواز واخد بالك فضل ربع رايح جرار يشتغل قال له حصل كذا 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 الله يبارك عمل عبد الله السلام نفسه من اتخذته عمل عبد الله الصواب هنا عند البايع من أقال مشكلة بيعة أقال الله عثرتها ده الخلق الحلو طيب دي ده خلق المتراب فهو يقول له بص البضاعة يباع لا تباع ولا تشتري ولا تشتري معلش أشتري منك فاشتراها منه طبعا بسبب أقل هنا بيع العيلة ولكن هنا العله غير متحققه واضح يا اخوان انتبهوا كويس لذلك بعض اهل العلم اجازوا التورق للضروره ولكن الامر لا يطلق على عواهيه بل لابد من شرح الحال للعالم حتى يفتيك من جهاز صح يا اخوان المسالتين فبيع العله نوع من انواع العله المحرمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب في أحد نعم التورق أن يشتري السلعة نسيئة نسيئة يعني إيه؟ لست أخر نسيئة يعني شيء ذكر الخير لا فوق وفوق نسيئة أي نسيئة ماشي من أجل يعني هو اشترى السلعة من فلان نسيئة يعني ايه؟ من أجل اشترى من حق الحرام اشترى من تقسيط الصيغ من حق الحرام بخمس تلاف قسط كل شهر وصولي وخدت أول وشهادة البيانات والمبيع طلع من عند الحق محمد عند الحق مين؟ سعيد يا حق سعيد السلعة السلعة كاش بكم يا عم قسط بأربعة تلاف فكل ما قام ان هو ايه؟ عاوز يسيب الفلوس واخد بالك؟ فخدت 4000 من واحد واخد بالك انت ازاي؟ واحد من الثاني 5000 ده صغير ايه؟ حتى هو مخلوق. هنا لو محرم ولا ايه؟
الثمن او تاكيد بعضه الى مده معلومه وهذا يستفيد منه المشتري
فإذا وفق لهذا الشرط لازم البيع. وكذلك لو اشترط المشتري صفة في المالية اللي هو بيع السلف وحبلا مثل كونه من النوع الجاي أو من الصناعة الفلانية أو الإنتاج الفلاني، لأن الروابط تختلف باختلاف ذلك، فإذا أتى المبيع على الوصف المشترك لازم البيع، وإن اختلف عنه فالمشتري الفسخ أو الإمساك مع تعويضه عن فرض الشرط. وصل الفصل؟ يعني لو قلت لك أنا عاوز أرتب غنى جيزة كسرى أو جميزة كسرى، واخد بالك كم واحد عندنا في الفلاحين بيضة وعلقها طويل ورسوم تعطي كسرى، فجبت هاني جبت هاني سهل واحد بالك مش فلاحين حضر شدوه واحد بالك ليه ملوك في المال يبقى نوع انا تفضل مع نوع معين جاب لي نوع لطيف، لما جاب لي نوع لطيف قلت له يا عم ما يلزمنيش ما يلزمنيش برضه، طب اعمل التاني معلش بتاع متهاون في السعر خلاص اتكلم احنا لو كنت بتبيع مثلا ب 50 لا هنا 35 ببيع وهكذا معايا، ولكن الاصل ده المشتري فاسد المشتري ده فاسد بحيث يقوم المبيع مع تقديره للصفه المشترطه ثم يقوم مع خطها ويدفع ثم يقوم ويدفع له الفرق بين القيمتين اضافه. النوع الثاني من الشروط الصحيحه في البيع ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر بذل منفعه مباحه في المبيع، كان يشترط البائع سكن الدار المبيعه مده معينه، وتشتري واحد شقه أنا أسمان الصعبين خلاص؟ أنت روح عربية أنا بس مالي دي أقول بس مالي أول بعد كأن اشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل على الدب أو السيارة المبيعة إلى موضع معين، إما روى جانب أن يرسل الباع جانب أن باع هنا أو أن بمعنى اشترط بمعنى اشترط كان جانب جانب المعبودة واشترط مهره الى المدينه، فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع استثناء كلها في الموقع المعين المنقص عليها غيره. وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع، كان يشتري من حطب ويشترط عليه حمله الى موقع المعلوم ويشتري من ثمن ويشترط عليه خطوات هي طبعا بس اشترى عربيه لازم تحط المفروض تسوي كذا عمل معاه وغير كيوتش وغير الفتيس وغير الفتيس وغير الفتيس وغير معنى قلنا البيانات هي اشتغل في الحاله يجب وفاه الدين بالشرط. ثانيا الشروط الفاسده وهي اقسام وهذا القسم انواع، الاول شرط فاسد يبطل العقد من اصله، ومثاله ان يشترط احدهم على الاخر عقد الاخر كان يبيعك هذه السلعه بشرط ان تؤجر تجارتك او يقول بيعك هذه السلعه بشرط أن تشركني معك في عملية فلانية أو في بيتك، أو يقول بيتك هذه السلعة كذا بشرط أن تخلط بمبلغ كذا من الطلاق، فهذا الشرط فاسد وهو يبطل العقد فاسد في أساسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لذلك في حديث مهم جدا وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع، عن شرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن وسلف وبيع. ايه معنى كلمه سلف وبيع؟ سلف وبيع رحت تستلف من واحد 1000 جنيه قال لك على عينيا
يا خرابي يا
رب الساعه 1000 جنيه ولكن هو مال شرطي عشان تستلف 1000 جنيه اشتري كوبايه بكام؟ كوبايه يمكن مثلا 2 جنيه والله لو في حاجه مسكت اسالك الله يكرمك ديت معاك هو الموضوع عاوز ايه؟ عاوز يزرع 1000 جنيه بالربا بس انا عشان باش يطلع بكلامي يبقى ايه؟ سلف وبيع بص هو خدش مفهوم يا ده شرط ما يبان؟ مفصل العقد. طيب يقول ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع وقد فسرت الامام احمد الحديث بما ذكرنا وهو يشترط ايه؟ ان يبيع مع تاجر او يبيع مع سلف. النوع الثاني من الشروط الفاسده في البيع ما يفسد في نفسه ولا يبطل العقد، يعني الشرط فاسد بس العقد ماشي. مثل ان اشترط المشتري على البائع انه ان خسر في السلعه ردها عليه، واخد بالك؟ او شرط البائع على المشتري ان لا يبيع السلعه ولا حاجه. يعني واحد بيقول قال لك والله انا ببيع لك عربيه بس شرط ما تبيعهاش. البيع صحيح والشرط ماله؟ عارفين ايه بالظبط؟ ها؟ حصل بيت انا مخالف اصلا. عارفين ايه بالظبط؟ واحد يروح يتجوز بنت قال لك اشترط عليك ان تتزوج غيرها. الشرط فاسد والعقد صحيح. طب كتبوه مالناش دعوه. كان العقد شرط. اما كتبوه الكلام ده كله قضيه ثانيه مالناش دعوه. ما يحصلش كده. يبقى ها؟ لو كنت مصر اصحاب لو اتجوزت يا ويلي في البلد دي يبقى كل حاجه. يقول فهذا شرط فاسد لانه يخالف مقتضى العقد، لان مقتضى البيع ان يتصرف المشتري في السلعه تصرفه مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان له شرط. والمراد بكتاب الله هنا حكم ليشمل ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والبيع لا يبطل مع وقوع هذا الشرط، لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصه بريره حينما اشترط بائعها ولا اهله ان اعتقد ابطل الشرط ولم يبطل العقد، قال انما الولاء لمن اعتق. ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء ان يتعلم محكم البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح، حتى يكون على بصيرته في معاملته والطاقه والخصومات والمنازعات بين المسلمين، فان غالبا ينشا من جهل المتبايعين او احدهما باحكام البيع واشترطهم شروطا فاسده. الله تبارك وتعالى اعلم.